الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فما زلنا في أحكام هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. توقفنا في الحديث عند هذه الجملة: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أصبت أهلي في رمضان. وعرفنا أنه لا فرق باعتبار الكفارة بين من وقع على أهله أو على غير أهله، فمن وقع على غير أهله فهو أولى بهذه الكفارة مع غلظ الذنب الذي حصل له. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية: أصبت أهلي في رمضان. وعرفنا أن هذا الحكم مختص بمن وقع على أهله في رمضان. وقعت على أهلي، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. وهذا الحكم مخصوص بالجماع، فإن قوله وقعت وأصبت المراد بذلك أو ذلك كناية عن الجماع. فإذا حصل الجماع فإن الكفارة مترتبة عليه، وسواء أنزل أو لم ينزل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصله، فلا فرق بين من جامع وأنزل وبين من جامع بغير إنزال. فمجرد الإيلاج يفسد الصيام به، أنزل أو لم ينزل، وذلك يحصل بتغييب الحشفة، فبمقدار ذلك يحصل الإفطار، أنزل أو لم ينزل. وإنما نبهنا على مثل هذه الأمور لحصول الجهل فيها من كثير من الناس، فإن هناك من الناس من يظن أنه لو أولج من غير إنزال ليس عليه شيء وأن صيامه صحيح، وهذا جهل بالغ، فإن صيامه يبطل بإجماع العلماء إذا أولج وإن لم ينزل، فإن صيامه يبطل بإجماع العلماء ويبطل كما عرفنا بتغييب الحشفة، وسواء كان بحائل أو بغير حائل الحكم في ذلك مستوى، إذا حصل إيلاج بحائل أو بغير حائل فالحكم في ذلك مستوى. وهذا مما يجهله كثير من الناس فيحصل إبطال الصيام بذلك. وهذا الحكم مخصوص أو الكفارة المترتبة على هذا الأمر مخصوصة بمن جامع في نهار رمضان، أما إذا أفطر بغير الجماع فلا تجب عليه هذه الكفارة، في قول جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب الكفارة، احتجاجا ببعض ألفاظ الحديث في مسلم، فإن في بعض ألفاظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، في بعضها ذكر الإفطار أنه أمر رجلا أفطر، فتمسك الإمام مالك رحمه الله بمثل هذه الألفاظ على أن الحكم يعم كل من أفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب أو بجماع، وأبى ذلك جمهور العلماء فخصوا هذه الكفارة المغلظة بالجماع، وهذا هو الصحيح، فإن تلك الرواية التي ذكرناها رواية رويت بالمعنى واختصرها من رواها، وهذه الرواية مفصلة وموضحة للسبب الذي حصل به الإفطار وهو الجماع، والأحاديث يفسر بعضها بعضا وهو حديث واحد، ومن حديث أبي هريرة منهم من روى الحديث مفصلا وذكر أن الرجل أفطر بالجماع، ومنهم من اختصر الحديث ورواه بالمعنى. إذن الصواب أن هذا الحكم مختص بمن جامع في نهار رمضان، أما من أفطر بغير الجماع فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. وإذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فالكفارة واجبة عليه بطريق الأولى، إذا أكل أو شرب ثم جامع فالكفارة واجبة عليه بطريق الأولى، وذلك أنه حين أكل أو شرب وجامع ازداد إثما وازداد معصية لله عز وجل، ومن ازداد إثما فيحتاج إلى عقوبة لا إلى تخفيف، من ازداد إثما إن لم تزدد عقوبته أقل ما يقال أن عقوبته لا تخف، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي، فإنه لم يرى وجوب الكفارة في حق من أفطر بغير الجماع ثم جامع، وما عليه جمهور العلماء أصح، وذلك أن الجماع في نهار رمضان محرم، حتى ولو أفطر الإنسان بأكل أو شرب فلا يحل له الجماع، ما زال محرما عليه، والمعصية لا تحل المعصية، فالأكل والشرب في نهار رمضان معصية، وهذه المعصية لا تحل المعصية الأخرى وهي الجماع في نهار رمضان، بل يزداد إثما، فإن لم تزد في حقه العقوبة فلا تنقص عليه العقوبة، والواجب هو الإمساك في سائر اليوم عن سائر المفطرات، حتى ولو أفطر الإنسان فإنه يجب عليه أن يمسك ولا صيام له، فإنه لا يحل الأكل والشرب في نهار رمضان مطلقا إلا في حق المعذور، ومن لم يكن مكلفا، وأما من كان مكلفا وليس له عذر فالواجب عليه الإمساك، صح صومه أو فسد، يجب عليه أن يمسك في نهار رمضان وألا يقع في أي نوع من أنواع الفطرات، صح صومه أو كان صومه فاسدا. فإن من أكل في أول النهار فهذا الأكل لا يبيح له أن يستمر في أكله وأن يأكل في وسط النهار وفي آخره، فالإمساك عليه واجب. والله سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فيجب على المكلف أن يتم الصيام إلى الليل سواء كان الصيام صحيحا أو كان فاسدا، كما قال رب العالمين سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء الواجب أن يتم الحج والعمرة لمن دخل فيهما ولو أفسد ذلك، لو أفسد الحج يجب عليه أن يستمر عليه، ولو أفسد العمرة فيجب عليه أن يستمر من عمرته حتى يتحلل. فيجب المضي في العمرة الفاسدة وفي الحج الفاسد إلى أن يحصل التحلل، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. والذي قال وأتم الحج والعمرة لله هو الذي قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فأمر بإتمام الصيام وأمر بإتمام الحج والعمرة، فيتم الإنسان هذه العبادات ولو كانت فاسدة. نعم، هذا واجب من الواجبات، وقد بيّن ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه يجب الإمساك سائر اليوم حتى في الصيام الفاسد، فإن الأكل لا يبيح، الأكل الحرام لا يبيح الأكل الحرام بعد ذلك، بل يجب الإمساك، صح الصوم كما عرفنا أو لم يصح. فهذا الذي يأكل ويشرب ثم يجامع هو جامع في وقت يحرم عليه الجماع، فتجب عليه الكفارة المغلظة، وحرمة اليوم ما زال باقيا، لا تزول الحرمة بأكله أو شربه، بل حرمة اليوم ما زالت باقية، فيجب عليه أن ينكث عن الأكل والشرب وعن الجماع. فإذا أكل ثم أكل بعد ذلك زاد إثما، وكلما أكل كلما زاد إثما، وإذا أكل ثم جامع زاد إثما، فلا يحل له الجماع في نهار رمضان. والقول بأن من أفطر بغير الجماع ثم جامع لا تجب عليه الكفارة فيها فتح باب للمحتالين، فإن هذا أمر لا يعجز عنه الإنسان، ربما يأخذ الإنسان حبة زبيبة ويقوم بمضغها ويفطر ثم يجامع من أجل ألا تجب عليه الكفارة، أو يتقوى على الجماع بالأكل والشرب، يتقوى فيبدأ بالأكل والشرب ليتقوى ثم يجامع، ويكون نعم تقوى على معصية الله عز وجل بأكله وشربه واحتال على ما حرم الله عز وجل وأراد أن يسقط على نفسه الكفارة. فلهذا ما عليه جمهور العلماء هو القول الصواب أن من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وسواء حصل الجماع في صيام صحيح أو في صيام فاسد. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الكفارة فابتدأ بالعتق، فلما عجز عنه لم يجد رقبة يعتقها، نقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام شهرين متتابعين، فلما عجز عن ذلك نقله إلى الإطعام. فالكفارة مرتبة على الصحيح من أقوال العلماء ومذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها على التخير، يعني يفعل ما شاء، له أن يعتق رهبة، وله أن يطعم 60 مسكينا، وله أن يصوم شهرين متتابعين، يفعل ما يشاء. وما عليه جمهور العلماء هو الصواب، فإن هذا الحديث الذي رواه الرواة بتمامه وفصلوا فيه ظاهر في بيان الترتيب، وأما الرواية الأخرى التي ذكرناها فهي رواية بالمعنى أن الرجل أفطر في رمضان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، كما عرفنا الرواية رواية بالمعنى، فترد إلى هذه الرواية، فإن هذه الرواية فيها بيان سبب الإفطار وهو الجماع، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة على سبيل الترتيب. إذن الصواب في الكفارة أنها مرتبة، وهذه الكفارة شبيهة بكفارة الظهار، وكفارة الظهار مرتبة وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، وهذه شبيهة بتلك فتكون على الترتيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ وهنا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في الرقبة، وجمهور العلماء قيدوها بالإيمان لقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، فحملوا المطلق على المقيد. وفي حديث معاذ بن الحكم السلمي في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل أن الرقاب التي تعتق هي الرقاب المؤمنة، وهذا من إحسان لها، واعتاقها مصلحة حتى تتحرر من عبودية الرق، ففي ذلك ما فيها من المصلحة لها. أما الرقبة الكافرة فبقاؤها مع المسلمين أولى من عتقها، فإن إذا عتقت رجعت إلى الكافرين وربما تقوى الكفار بها. فلهذا الرقبة التي تعتق هي الرقبة المؤمنة، ولا تعتق الرقبة الكافرة. وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى مشروعية عتق الرقبة الكافرة، وخالف الإمام أحمد في رواية فذهب إلى مشروعية عتق الرقبة الذمية، وصار عليه جمهور العلماء أن العتق يكون للرقبة المؤمنة. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ وهذه الرقبة قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فلا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالشيء المعيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، وهذا في باب الصدقات، فهكذا في باب العتق، وهكذا في باب الذبح والنحر. إذا أراد الإنسان العبادة فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء المعيب. إذن لابد في الرقبة أن تكون سليمة وألا تكون معيبة، وأن تكون هذه الرقبة مؤمنة، والمقصود بذلك أن المقصود بمؤمنة في هذا الموضع أي مسلمة، وليس المقصود بذلك الرقبة التي سلمت من الكبائر، وإنما المقصود بذلك نعم الرقبة المسلمة، فلا تكون رقبة كافرة. وذهب بعض العلماء إلى الشرط أن تكون رقبة صائمة ومصلية، أما إذا كانت صغيرة ليست من أهل الصلاة والصيام فإنها لا تجزئ، وفي ذلك نزاع بين العلماء، والأصل في ذلك الإجزاء، فإن من قال بعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. وفي الجنين نزاع بين العلماء، في الجنين نزاع بين العلماء، إذا أعتقه هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ والذي عليه جماهير العلماء أن ذلك لا يشرع، فالرقبة المراد بها الرقبة الحية التي قد خرجت إلى الدنيا، أما ما كان جنينا فلا يجزئ، والله أعلم هل سوف يخرج الجنين حيا أو ميتا. فالجنين لا يدخل في هذا الحديث ولا في غيره من الأدلة التي فيها الأمر بعتق رقبة. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ ولا يدخل في ذلك تحرير أو فك السجناء، يعني كان مسجونا بدين فيدفع عنه الدين ويحرر من سجنه، لا يدخل في هذا الحديث، وإنما المراد بذلك عتق العبيد. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. نقف إلى هذا الموضع من الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.